أهلا بكم، أنا عمرو عبد الحميد ويسعدني أن أكون برفقتكم في بودكاست جدليات. نتناول اليوم المفكر الإسلامي الدكتور محمد شحرور، أحد أبرز المفكرين العرب المعاصرين الذين أثاروا جدلا واسعا في العالم الإسلامي. في حلقتنا اليوم يسعدني أن أستضيف الباحث الدكتور سامح إسماعيل، رئيس تحرير موقع حفريات ورئيس تحرير تقرير الحالة الدينية في مصر. صدر له عدد من الإصدارات، منها أيديولوجيا الإسلام السياسي والشيوعية، الله والإنسان. أهلا وسهلا أستاذ دكتور سامح.
أهلا بحضرتك
دكتور. في البداية، يعني ما الذي حاول محمد شحرور أن يقوله ولم يقله أحد من قبله؟ ما الذي يميزه عن غيره من المفكرين؟
أعتقد أن محاولة شحرور الأساسية أو الرئيسية كانت عملية استدعاء أو عملية موضعة التراث وموضعة النص المؤسس، موضعة التفسيرات والمقولات الدينية كلها في العصر الحديث. بمعنى أننا يمكن أن نميز بين مرحلتين، مرحلة الإحياء والتجديد. مرحلة الإحياء والتجديد اللي بدأت في بداية القرن العشرين، بداية القرن التسعتاشر، ومع محمد عبده الأفغاني. هذه المحاولة كانت محاولة لأخذ التراث وإعاشته في الواقع. أما محمد شحور فيعني فعل العكس، أنه أخذ الواقع إلى التراث وحاول إنتاج رؤية جديدة ومفاهيم جديدة ونص ديني يستطيع أن يتفاعل ويتماهى مع كل المنطلقات الحديثة، يستطيع أن يتفاعل أو يتماهى مع القيم الأخلاقية المعاصرة، القيم الدينية المعاصرة، القيم الحداثية، لأنه يحاول هنا أن يفعل أو ينتج هذا المزيج بين الإسلام وبين الحداثة بكل القيم الحداثة المعاصرة، وأيضا يستشرف مرحلة ما بعد الحداثة ولا يقف عند مرحلة واحدة. بمعنى أنه لا ينتج تفسير يتم تأبيده في الواقع، تفسير نهائي، تفسير ناجز، وإنما ينتج تفسير قابل باستمرار لكل ما هو جديد. محمد شحور اتخذ قاعدة رئيسية وهي حركة النص في التاريخ، ثبات المحتوى وحركة المعنى. المعنى متحرك والمعنى دائم، كلما تطورت أفكار الإنسان وتطورت إمكانياته المعرفية وأدواته المعرفية يستطيع أن يدخل إلى النص بميكانيزمات جديدة. هذه الميكانيزمات الجديدة التي يدخل بها الإنسان المعاصر إلى النص تنتج باستمرار تفسيرات ورؤى جديدة. هنا يقول شحور بهذه الكيفية يصبح الإسلام صالح لكل زمان ومكان، لأنه يفصح باستمرار عن معاني ويولد باستمرار معاني جديدة تلائم الإنسان في كل زمان.
ولكن الضابط الوحيد الذي استخدمه شحرور في منهجه هو الجذر اللغوي للكلمات أو للمرادفات الواردة في النص، وبالتالي اعتماده على هذه الوسيلة أو على هذه الأداة هو ما فتح عليه نار الانتقادات.
ربما يمكن الوقوف عند نقطة مهمة، قد تتخذ نقدا للمنهج الشحوري، والنقد لا يعيبه، لأن الشحور كان دائما يقول انتقدوني وتجاوزوني للوصول إلى تفسيرات جديدة والوصول إلى معاني جديدة للنص. شحور بدأ بنوع من أنواع الاستكشاف الأنتولوجي لقبليات المعرفة وقبليات اللغة، يعتمد على اللغة، أدى به هذا في النهاية إلى يعني نوع من أنواع التموضع الأيديولوجي أو الإمساك بالأيديولوجيا. الأيديولوجيا بمعنى أنها تقدم إجابة عن كل سؤال، فهذا يقيد العقل، رغم أن شحور كان ضد العقل القياسي الذي يقيس على قضايا مشابهة لينتج معنى ربما لا يكون جديد، وأنه كان يتحدث دائما وكان يقول لي بشكل شخصي أن العقل النقدي هو أكثر العقود نشاطا، بينما العقل القياسي هو أكثر خمولا. لكن البحث عن الجذر اللغوي واستكشاف معاني جديدة للغة كانت أداة شحور في هذا الوقت لاستنتاج معاني جديدة. ربما كان هناك نوع من أنواع المراوغة حينا أو التماهي حينا، هو يريد أن يعتمد على النص. شحور ظهر في ذروة الصحوة الإسلامية وفي ذروة الإحالة الدائمة على التراث والإحالة الدائمة على النص، فحاول أن يواجه الصحوة بكل تمثلاتها الأصولية وكل تمثلاتها التي سلبت الإنسان حقه في التفكير وأحالت دائما على آخرين وأحالت دائما على أفكار قديمة. حاول أن يلعب نفس اللعبة أو حاول أن يجابهم بنفس السلاح. هو أيضا يحيل على النص ويحول على النص الأكثر قداسة عند المسلمين وهو القرآن الكريم، فبالتالي في إحالاته على النص كان لابد أن يستشرف معاني جديدة، كان لابد أن يستشرف تفسير جديد لهذا النص، فعاد إلى الجذر اللغوي ليستكشف معاني جديدة للكلمات. مثلا هو عندما يتحدث عن النساء هو لا يقول أن النساء بمعنى الإناث، وإنما النساء بمعنى كل شخص أو كل من هو متأخر من النسيء يكون من النساء، واستخدم ذلك كربما نعود إليه أو نتحدث عنه في حديثه عن الإرث وهكذا. حاول شحور استلهام معاني جديدة برجوع إلى الجذر اللغة، وليس شحور وحده والذي فعل ذلك، فعلها قبله وفعلها بعده أيضا آخرون. هنا هذا ربما فتح عليه باب الانتقاد، وربما قد لا نتفق في بعض المعاني التي جمحت أو كانت جانحة بعض الشيء، جانحت عن المعنى الحقيقي للنص، ولكنها كانت محاولة حقيقية وجادة وصادقة في حقل ألغام، في حقل ألغام المعاني، في حقل ألغام الإحالة على النصوص، في حقل ألغام الصراع الأيديولوجي ما بين الأصوليات المتعددة داخل الإسلام الواحد. حاول شحور أن يفض هذا الاشتباك بالإحالة على تفسير جديد، تفسير مغاير لهذه المعاني الصعبة.
ولكن البعض، يعني بعض المنتقدين لشحور يقول بأنه هذا المنهج إنما اتخذه ليبحث عن معاني أكثر اتساقا واتفاقا مع القيم العلمانية.
يعني ربما نتفق بعض الشيء في هذا المعنى. هو كان عنده منظومة قيمية، المنظومة القيمية تقوم على الوصايا العشر، القضايا الأخلاقية الإنسانية الكبرى التي تتفق عليها جميع الأديان وجميع العقول البشرية. وضع الوصايا العشر أمامه، وضع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كان دائما يتحدث عنه، وضعه أمامه بأن البشرية في مرحلة ما بعد الرسالات استطاعت أن تزيد على الوصايا العشر بوصايا أخرى وقيم إنسانية أخرى، وضعها أمامه كمعيار. ثم بدأ يقيس على هذا المعيار، يعني حاول أن يخضع التفسير النص للمعيار الأخلاقي القيمي الذي يؤمن به، والذي كما قلت لك يفض الاشتباك ما بين الإسلام والحداثة عن طريق خلق إسلام معاصر يمكن أن يعيش ويستكمل بدوره مهمة الإنتاج الحضاري للمسلمين في هذه البقعة من العالم. وبالتالي كانت المحاولة، كانت النوايا طيبة، وكانت النوايا جد تنتمي إلى هذا الجذر الأخلاقي الذي حاول شحور أن يستمد منه أصوله المعرفية. لكن كان المعيار أسبق في رأيي، كان المعيار الأخلاقي والمعيار القيمي الحداثي أسبق من المعيار الديني، وحاول شحور أن يقيس عليه ويستنتج منه مقولاته الدينية.
لماذا اعتبر البعض أن أفكار شحور هي خروج عن الإجماع الإسلامي؟
لأن أفكار شحور خرجت عن كل ما جاء في التراث من معاني ومقولات وطروحات دينية. يعني شحور فعل الصدمة، فعل صدمة للعقل الجمعي التراثي أو العقل حتى الجمعي الوسطي، العقل العادي الذي كان يحاول أن يفسر النصوص ويحاول أن يوضحها للمعنى وللتاريخانية، للمعاني المعاصرة وللتاريخانية إلى آخره. لا، شحور أحال على النص، رفض الناسخ والمنسوخ، تحدث عن المتشابهات، فصل ما بين الرسالة وأم الكتاب والقرآن. حاول شحور أن يفعل كل هذا من خلال النص وبالإحالة على النص، وعاد إلى النص في رؤية جديدة مغيرة صدمت العقل.
ولكن الجميع، الوسيلة واحدة هي الجذر اللغوي للمفردة.
ووعد منتقد شحور قالوا أن هذه هي أصولية أيضا، لأنه عاد إلى نص واحد معياري مؤسس أحال عليه كل شيء واستنبط منه كل شيء، فخلق أيديولوجيا جديدة، لكنها أيديولوجيا تختلف عن الأيديولوجيات المغلقة التي جاءت في كتب التراث، لأنها أيديولوجيا تفتح الباب أمام التجديد، تفتح الباب أمام خلق معاني جديدة. هو لم يغلق الباب لكنه خلق أيديولوجيا. نعم، أنا أتفق بهذا، أنه خلق أيديولوجيا وإن لم يخلق يعني ليست أيديولوجيا صماء أو جامدة، وإنما أيديولوجيا مرنة قابلة باستمرار للتجديد والتغيير.
يمكن المثال الذي يعني أشرت إليه مفردة النساء في القرآن، يعني هناك العديد من المفردات التي ربما صدم تفسير شحرور يعني قسم كبير من الناس، مثل مفردة الصلاة، والتي قال شحرور بأنها تعني الرحمة أو الدعاء.
الصلاة وحديثي عن النساء وحديثي عن الحور العين والمواريث وأركان الإيمان وأركان الإسلام، فرق بين أركان الإيمان وأركان الإسلام إلى آخره، من منظومة أعتقد أنها منظومة جديدة حركت الراقد والساكن منذ قرون طويلة جدا، ففعلت فعل الصدمة. بالفعل هي فعلت فعل الصدمة، وربما لم يكن العقل الجمعي للمسلمين في هذا الوقت قادر على استيعاب معنى جديد لمعاني متراكمة عبر عصور طويلة لم يقترب منها أحد، حتى أصحاب المشاريع الفكرية الكبيرة في العالم العربي، محمد أركون أو محمد عابد الجبري العروي إلى آخره، لم يعني وهم يتعاطون مع التراث أو يتعاطون مع معقولات التراث، لم يحاولوا الاقتراب من منطقة التفسير، وإنما اقتربوا من منطقة المعنى الكامن التاريخي لهذا التفسير، والظروف التاريخية التي أنتجت هذا التفسير، والتفكيك والتركيب وغربلة التراث إلى آخره. شحرور لم يغربل، شحرور قام بعرض التراث من جديد، ولكن وفق رؤية مغايرة ومختلفة تماما عن كل هذه المشاريع الفكرية الكبيرة.
طيب لنقترب أكثر من أفكار شحرور، يعني فيما يتعلق بالميراث، ما الجديد الذي أتى به؟
شحرور وضع قاعدة مهمة جدا في المواريث، قدم الوصية على الإرث، وقال أن الأصل في المواريث هي الوصية. فالوصية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هي جاءت أولا، والوصية للوالدين والأقربون. عارض بذلك الحديث الشائع بأن لا وصية الوارث، كيف لا وصية الوارث والنص القرآني يقول يوصيكم الله أو الوصية للوالدين والأقربون؟ فهناك تعارض ما بين النص وما بين الحديث. انطلق من هذه القاعدة، قال أن الوصية في القرآن هناك 10 آيات تتحدث عن الوصية، بينما 3 آيات فقط تتحدث عن الإرث، وبالتالي فإن الوصية مقدمة على الإرث. اشترك مع معنى النساء في القرآن، بمعنى أن النساء من النسيء من التأخير، وأن كل من يتأخر أي يتباطأ أي يتكاسل نتيجة للظروف أو إلى آخره هو من النساء، بغض النظر عن النوع. ليس النساء المقصود بها الذكر أو الأنثى، وإنما المقصود بها النوع، بمعنى أن الذكر الولد هو ذكر والولد قد يكون أنثى، وبالتالي فالولد الذي المجتهد المتقدم الرجل من التقدم، الرجل له ضعف نصيب الأنثى المتأخر الذي قد يضيع الميراث أو يضيع ثروة الوالدين. اشتبك مع الإشكاليات الفقهية التي تحدثت عن التراث، يعني هناك حتى إشكاليات، لأن الفقهاء استخدموا القواعد الحزبة الأربعة، الجامع الطرح الضرب القسمة، فأنتكد إشكاليات كبيرة جدا في توزيع المواريث. ففي بعض الأحيان عندما نطبق القاعدة الدينية بهذا الاختزال الفهمي، نجد أن هناك نقص في الإرث، فيعالجون النقص بما يسمى العول، أو هناك زيادة فائض فيعالجونه بما يسمى الرد. وانتقد كل هذا وأعاد من جديد الحسبة وفق عملية حسابية ونظرية حسابية رياضية استلهمها طبعا من خلفياته الرياضية كمهندس، وضع قاعدة جديدة وأصول جديدة، لكنه اهتم كقاعدة مركزية بالإرث بالتحديد والوصية. انطلق من الوصية أنها هي الأصل، ومن حق الإنسان في حياته أن يوصي وفق قاعدة أخلاقية وضعها القرآن، الوالدين والأقربون، وفرق بين الأب والوالد وبين الأم والوالدة. فمثلا في إشكالية أن اليهود عندما قالوا أن الإسلام يقول أن إبراهيم هو أبيه آزر، وقال إبراهيم لأبيه آزر، لا، فأبيه هو تارح من التاريخ، فقال أن الأب شيء والوالد شيء، الأب هو الأب البيولوجي، أما الوالد فهو الذي ربى والذي كفل، وبالتالي فالوالد هذا لديه نصيب أو له نصيب من الوصية، وضعها القرآن أيضا في حساباته، ولذي القربى واليتامى والمساكين. هو حاول أن يضع النص هنا موضع حديث تماما، بمعنى المساواة في الإرث، بمعنى أن يقفز أقرباء من الدرجة الثانية والثالثة على ميراث البنات بداعا أنهن في حاجة إلى من يكفلهن فيأخذ هذا النصيب من الإرث، وهكذا عالج كل هذه الإشكاليات التي تصدى لها مفكرون آخرون، وقالوا بالقطع ما بين التراث وما بين الواقع، وحاولوا أن يعني يعملوا العقل. هو لا، هو أحال إلى النص، أحال على النص، وهذا هو الفارق بين شحرور وغيره. شحرور تعامل مع النص كقاعدة قانونية فتحت الأبواب أمام المساواة، قال في البداية أن الإسلام منح المرأة نصف الإرث، بمعنى أن الإسلام لم يشأ حرق المراحل، فهو وضع أعطى النساء النصيب الأول وليس الأخير، الحقوق الأولى وليست الأخيرة. ثم عاد شحرور بعد ذلك وقال أن الإسلام لم يشأ حرق المراحل وأعطى المرأة بداية وطور، لكنه عاد إلى النص مرة أخرى وبدأ يشتبك مع أفكاره هو، فخرج بهذه الرؤية الجديدة بالإحالة إلى الجذر اللغوي لكلمة نساء ونسيء، واستلهم منها أن المساواة بين الجنسين حق في الإرث بغض النظر، وأن المعيار هو الرجل والأنثى، بمعنى المتقدم والمتأخر، القوي والضعيف، القادر على الكسب وغير القادر، وهكذا.
دكتور سامح، نستكمل يعني إبحارنا في أفكار دكتور محمد شحرور ويعني التفسيرات التي أثارت ضجة، يعني حضرتك تفضلت وأشرت إلى ما يتعلق بالميراث، ماذا عن الحجاب؟ ما الأفكار التي جاء بها شحرور عن الحجاب؟
في الحقيقة يعني هنا مقولات شحرور عن الحجاب وتفسيره للحجاب هو تفسير أراه أكثر عقلانية وأكثر تماهيا مع الواقع. بمعنى أن شحرور أولا يعني كان ينزعج جدا من أن الله فوق 7 سماوات يهتم أو يعني يهتز لامرأة تظهر شعرها وهكذا، لكنه أحال ذلك إلى الواقع وإلى العرف وإلى التقاليد. بمعنى أولا هو أعطى المرأة حقها في كشف شعرها، وفرق ما بين عورة الأمة وعورة الحرة إلى آخره من هذه المقولات، لكنه قال أن التفسير وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فسر الجيوب هنا بمعنى الثنايا في الجسد، الثنية اللي هي فتحة الصدر والإبطين، وقال أن المرأة بأمر من السماء مجبرة على تغطية فتحة الصدرين وعلى الإبطين وعلى كل ثنايا الجسد، وأن الأمر ليس له علاقة إطلاقا بغطاء الرأس أو تغطية الشعر. ولكن إذا كانت المرأة تخشى على نفسها في مجتمع ما لديه تقاليد معينة، لأن الأصل في الآية ألا يؤذينا، بمعنى أن تتجنب المرأة الإذاء، فإذا كان هذا المجتمع أعرفه وتقاليده تقول أن المرأة عندما تغطي رأسها تكون في حماية معينة، فعليها أن تفعل. عندما تكون عند الشاطئ وهناك قوانين تحميها فلتلبس لباس البحر وفقا للقوانين التي تحميها، لكن إذا انتفت هذه الحماية عليها أن تغطي ليس فقط جسدها وإنما رأسها. هو حاول هنا أن يذهب إلى روح النص، أو كما يقول القدماء المقاصد. فالمقصد هنا هو حماية المرأة، حماية الأنثى، لأنها بيولوجيا هي الكائن الأضعف، ولأن الرسالة في وقت التنزيل كانت المرأة لها وضعية اجتماعية معينة هي أضعف من الرجل، وبالتالي وجب على النص حمايتها. فوضع أعتقد صورة متكاملة هنا لكيفية تحرك المرأة في الاجتماع وتفاعلها مع الاجتماع. هذا التفاعل يحميها أولا، ثم يذهب بها بعد ذلك إلى الاستمتاع بالحياة وممارسة حريتها.
تعدد الزوجات،
يعني طبعا شحور هنا في تعدد الزوجات وهو كان أمام إشكالية، وفي الحقيقة هو كان دايما يتفاعل مع هذه النقطة ويحاول باستمرار أن يأخذ ويعطي منها، لكنه أعطى الأولوية في البداية. قال أن النص كان صريحا في البداية بأن إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، لكن التعدد كان المقصود به اليتامى لكفالتهن ووضع وضع يعني أو وضعهن في وضع اجتماعي معين يستطيعن من خلاله الحياة ومواجهة ظروف المجتمع الصعبة، لكن الأصل كان هو نفي هذا التعدد. وإذا كانت قوانين الدولة التي يعيش فيها المسلم تمنع هذا التعدد فهو مع هذا المنع بشكل كامل، لأن الأصل أيضا الخضوع للقانون الذي تجاوز به البشر مرحلة التنزيل أو عصر التنزيل في هذا الزمن. وبالتالي هو في محصلة آراء شحور في موضوع التعدد، هو طبعا كان ورجل يعني كان واضحا وصريحا في ذلك ألا يجوز هذا التعدد في هذا الوقت وفي هذا العصر.
طيب، كما يعني أسلفنا في المقدمة، هناك من الكتب ما أثار الكثير من الجدل، منها الكتاب الذي صدر في العام 1990 بعنوان الكتاب والقرآن قراءة معاصرة. هنا يعني يضعنا شحرور أمام مفهومين مختلفين للكتاب والقرآن، ما الأسس التي استند إليها في هذا الصدد؟
شحرور كان يريد التفريق أساسا ما بين الجانب الأخلاقي وما بين الجانب التشريعي، ما بين الرسالة وما بين النبوة. الرسالة وهي المنظومة الدينية والشعائرية وإلى آخره من المقولات الدينية، وما بين يعني النبوة هنا وهي الأحكام والشرائع وإلى آخره. كان يريد أن يفصل ما بين الدين وما بين السياسة، فوضع الدين في جانب ووضع السياسة في جانب، وضع الأخلاق في جانب ووضع التشريعات في جانب، وحاول أن يضع الإنسان أمام هذا وذاك، أمام هذا الاختلاف وهذا الآخر، ثم على الإنسان أن يتفاعل مع كلاهما مع الوقت. شحرور حتى في الكتاب نفسه كان يفارق ما بين أم الكتاب وما بين المتشابهات في هذا الكتاب، كان دائم التفريق ودائم التصنيف، بحيث يحاول أن يرتب المنتج الديني أو يرتب المقولات الدينية على شكل كما نقول شرائح زمنية معينة ومحددة. الرسالة لم تنزل مرة واحدة، الكتاب لم ينزل مرة واحدة، وانتقد كل التصورات الفقهية القديمة وكل التصورات الأصولية حول النص وحول الوحي وحول الرسالة والنبوة. فرق ما بين الرسول في مقام النبوة ويتلقى الوحي وما بين ومقام الرسالة. قال أن الظرف التاريخي الظرف التاريخي وحده هو الذي جعل الرسول هو النبي، وبالتالي الرسول الذي كان يتلقى وحي السماء هو النبي الذي يحكم مجموعة المسلمين في هذا الوقت، وهو ظرف تاريخي مرتبط بالنبي فقط، نبي محمد فقط لا غير، ينتهي تماما بعد وفاة النبي، وأنه لا إمام بعد النبي، وأن كل حاكم يأتي بعد النبي هو حاكم مدني لدولة مدنية فقط لا غير. انطلق من هذا ليفسر النص ويفسر القرآن ويطرح إشكالياته الكثيرة، ووضع في الكتاب أسس الحياة. بمعنى يعني، وهذه نظرية مهمة جدا أعتقد خاصة بها شحور الكتاب، أن الإنسان كان يريد أن يخرج شحور، بدأت أفكاره النقدية تتخلق وتتشكل في فترة نكسة 1967، هزيمة حزيران 67. فقال أنه كان أمام طرفين، طرف يقول أن الهزيمة كانت بسبب أن المسلمين انغلقوا على الدين وأخذوا يدعون ويصلون دون أن يهتموا بشؤون الدنيا، وطرف آخر قال أن السبب هو أن المسلمون تركوا شؤون الدنيا وانشغلوا بالصلاة. فقال لا هذا ولا ذاك، الإنسان حر، حر في كل شيء، حر حتى في عمره. شحور في الكتاب قال أن الله يمنح الإنسان كتاب الحياة، كتاب الصحة، كتاب الموت، كتاب الرزق، وفق قانون عام شامل لكل شيء ويتحرك به. بمعنى أن الإنسان الذي يعبر الطريق إذا قرأ كتاب الحياة سينظر يمنة ويسارا قبل أن يعبر الطريق، فلا تصدمه سيارة. لكنه لم يقرأ كتاب الحياة فعبر فصدمته السيارة فمات، عمره انتهى عند هذه اللحظة بفعلته هو، لأنه تحرك بشكل خاطئ وفقا للقانون الموجود في الكتاب. الأرزاق، رب الله خلق الأرزاق في الطبيعة متساوية، في الطبيعة متساوية، بمعنى أن كل إنسان بالفعل له رزق في الطبيعة فقط عليه أن يذهب إليه. من يذهب إلى رزقه ويعمل سيأخذ أرزاقه، ومن لا يذهب لا يأخذ أرزاقه، وبالتالي فإن القضاء هو فعل الإنسان في القدر. وفي الكتاب كما يشرح شحور، القضاء هو فعل الإنسان في القدر، بمعنى أنك تقضي وفقا لقانون القدر الذي وضعه الله، فإذا لم تقضي لن تأخذ رزقك وسيتحول قدرك، فأنت قادر على خلق أقدارك، قادر على إطالة عمرك أو تقصيره، قادر على زيادة رزقك أو وهكذا. جعل الإنسان فاعل وحر، وبالتالي حاول أن يعني يفض الاشتباك ما بين التكاسل والاستكانة التي كان فيها يعاني منها المسلمون طويلا، ويخلق هذا الإنسان الفاعل الحر في الطبيعة والكون والفضاء العام.
طيب يعني برضو يعني نعود إلى هذه المفاهيم التي جاء بها شحرور، ويعني أريد أن أتوقف هنا عند مفهومي القرآن والكتاب. يعني هل ما قدمه شحرور من أدلة للتفريق بين هذين المصطلحين أو هاتين المترادفتين يعني أقنع كثيرين؟
كانت هناك إشكاليات طيلة الوقت، لأن كما قلت أن شحرور كان يتحرك دائما في حقل ألغام، وكانت أحيانا تتداخل بعض المعاني والمفاهيم. ويعني أريد أن يعني أقول أن الدكتور شحرور كان بصدد إعداد نسخة أكثر حداثة من الكتاب والقرآن، لكن القدر لم يمهله، وكان بصدد وبالفعل يعني كتب فيه كثير لكنه لم يخرج إلى النور، وكان يريد أن يغير ويعدل بعض المفاهيم. وهو هنا
يتراجع عن أفكاره؟
يتراجع عن بعض الأفكار، يعني هو تراجع بالفعل في حياته عن بعض الأفكار، مثل ملك اليمين مثلا، وتراجع عن مفاهيمه وآرائي في ملك اليمين.
وأنا قرأت لك مقال بعنوان كيف نادى محمد شحرور بالتحرر من أفكاره، يعني ما هي أهم هذه الأفكار التي قصدها؟
كل المفاهيم التي وضعها شحرور قال أنها عمرها الافتراضي 50 سنة، لن تتجاوزها على أقصى تقدير، وهو في حياته انتقد بعض الأفكار، وكما قلت هو يعني اشتبك معها وغيرها وأعد جديد وهكذا. هو كان يتفاعل يعني، وهذا ممكن أن يأخذ البعض انتقاد أننا بصدد هذا التفسير الشديد السيولة. هذه السيولة لا تمهل العقل قدرة على العقل الإيماني، لأن العقل الإيماني يختلف عن العقل الفكري النقد. العقل الإيماني أيضا يريد أن يقف عند بعض المسلمات أو بعض الحقائق الثابتة، بينما العقل الشحروري هو عقل سائل، عقل متحرك به سيورة سريعة جدا نتيجة المتغيرات الواقع أيضا. يعني أعتقد لو شحرور أنتج هذا الفكر قبل 50 عاما كان سيستمر بعض الوقت بشكل مغير عن وقتنا الحالي. فهو كان يغير بعض الأفكار، وكان يعني يتعرض للانتقادات فيناقشها، وعندما يناقشها يحاول أن يطور ما يراه أنه أخطأ فيه. مثلا هو كما قلت كان يتحدث عن ملك اليمين في وقت من الأوقات، غير رأيي في ملك اليمين، غير بعض آرائي عن التعدد، غير بعض آرائي حتى عن القوانين والفروق ما بين الأمة والشعب والقومية إلى آخره من هذه الأفكار. فهذه الثنائية، الكتاب والقرآن، ثم تدخل الكتاب فتجد المتشابهات وتجد الناسخ والمنسوخ، تقف يعني بعض الآيات صريحة، وما ننسخ من آية أو ننسها، هو هناك صراحة بأن هناك بعض النسخ، لكنه كان يرفض تماما بشكل حاد وجود النسخ وهكذا. وبالتالي هذه المحاولة أراها يعني هي أكثر المحاولات جرأة للتماهي والتعرض والاشتباك مع النص المؤسس، لكنها أعتقد كانت محاولة تفتح الأبواب ليس أكثر للمزيد. شحور مثلا في الكتاب والقرآن والتفرقة ما بينهما كان يعول دائما على عامل الزمن، وأن الزمن هو القادر وحده على تخلق معاني جديدة باستمرار، لكنه أهمل أعتقد يعني شيء مهم جدا، هو عنصر المكان. فالزمن محايس للمكان، وكما قال البعض أن أهل الكهف ماتوا لأنهم ليس فقط الاختلاف الزمني، لأن في هذه العصور لم يكن الاختلاف الزمني بهذه الحدة عن زماننا الحالي، وإنما الاختلاف المكان، عنصر المكان كان عنصر مهم جدا. أعتقد أن الرسالة وتفسيرها ورؤيتها في الجزيرة العربية حيث المجتمع الصحراوي كانت تختلف تماما، الاختلاف في العراق حيث مجتمع النهر كانت تختلف تماما، الاختلاف في مصر حيث مجتمع التعدد ومجتمع النهر والمرأة وهذه الاختلافات والتباينات الشديدة جدا. عنصر المكان كان من المهم جدا أن يتفاعل معه شحور. الرسالة في الجزيرة غير الرسالة في أوروبا، غير الرسالة في أفريقيا، هذا أيضا من الأشياء التي أهملتها ربما القراءة المعاصرة، وربما لو كان أنت قراءة جديدة كان عالج هذا الخلل الموضوعي إلى حد كبير.
طب نترجم هذا الكلام بعبارات أخرى ولك أن تتفق أو يعني لا تتفق معها، هل تبرأ شحرور من أفكاره؟
من بعض أفكاره، وأنتج أفكار جديدة، لكنه لم يتبرأ كلية من أفكاره، لكن شحرور لم يتبرأ أبدا من أدواته البحثية والمنهجية، هذا هو المعيار الأساسي الذي يعني تفاعل معه به شحرور مع النص.
ومع ذلك ألا يجعل هذا الفعل يعني التبرؤ من بعض هذه الأفكار ألا يجعل مشروع شحرور محل شك؟
أعتقد أن مشروع شحرور يعني بصدد رؤيتين، الرؤية الإيمانية ربما تشكك في مقولاته، لأن كما قلت هي تريد دائما أفكارا ناجزة ونهائية، لكن الرؤية النقدية العقلية ربما تحتفي بهذا المنتج، لأنه أنتج لنا أو شكل لنا ميكانيزمات جديدة للدخول إلى النص.
ولكن أنت تقول بأن هذه الميكانيزمات يعني صالحة لفترة زمنية معينة،
هذه التفسيرات، لكن الميكانيزمات الميكانيزمات أو المناهج قابلة دائما للتجديد والتغيير، لكن هذه الأدوات المنهجية الحديثة التي استخدمها شحرور لتفكيك النص وبنائه، إعادة بنائه مرة أخرى وتخليق وتشكيل معاني جديدة، حتى وهو يدخل إلى حقل اللغة ويستدعي الجذر اللغوي الثنائي أو الثلاثي إلى آخره ويعيد ترجمة التفسير أو الفقه، هو هنا فعل أعتقد فعلا منهجيا عظيما لم يفعله أحد من قبل.
ولكن ألا يعزز ذلك من فرضيات يعني فرضيات أصحابها من التيارات الأصولية يعني تهاجم هذه الأفكار، أو دعنا نقول تمنح نفسها الحق في نقض هذه الأفكار، وبالتالي يعني التشكيك فيها وكل ما جاء فيها؟
هذه الطيارات على كل حال ستهاجم أي شيء وكل شيء جديد، يعني هي هاجمت الجبري وهاجمت العروي وهاجمت أركون إلى آخره، هي تهاجم الجميع، وما فعلته مع نصر حامد أبو زيد خير دليل على هذا. لكن طبعا لأن شحور يحيل دائما على النص ويشتبك مع النص، رغم أنه كان يقول أنه ليس مفتيا وأنه ليس رجل دين، هو مسلم لديه الحق في الدخول إلى النص بأدواته وقابليات المعرفة التي يملكها لينتج معرفة وفهم جديد. لكن طبعا هو وضع في مهب الريح وتم تكفيره وتم منعه من كثير من الفعاليات، تم منعه من زيارة بعض الدول التي يفعل يعني الأصوليين لهم فيها نفوذ كبير، لكن على كل حال هو فعل هذا الإنجاز المعرفي أعتقد بأنه فتح الباب أمام رؤية جديدة للنص وحالة جديدة على النص. وقلما أظافر الأصوليات، أقول لحضرتك شيء مهم، نحن هنا في مرحلة ما زلنا في مرحلة ما قبل الحداثة، والعالم كله يتحدث عن استشراف ما بعد الحداثة، لازلنا أسرى لقبليات معرفية قديمة جدا جدا نحاول أن نشتبك. نحن نشتبك الآن مع مقولات انتهت في عصر التنوير في أوروبا مثلا، وبالتالي هذا الاشتباك وهذا الجدل المعرفي الذي نعيش فيه هو الذي فرض على الشحور الذهاب إلى هذا التفسير الجديد، ربما لأنه طرح على نفسه التساؤلات الصعبة التي لم تجرؤ أي مؤسسة دينية حتى اللحظة على طرحها. الإسلام أو المؤسسات الدينية الإسلامية تهرب دوما من التساؤلات الصعبة التي ستطرح يوما ما، وعندما تطرح هذه التساؤلات الصعبة وعندما تجد المؤسسات الدينية نفسها قاب قوسين أو أدنى، إما أن تندثر وإما أن ترد على هذه التساؤلات، ستذهب إلى شحور أو إلى منهج شحور. فأعتقد أنه قدم قبلة الحياة لهذه المؤسسات، ولكن سيشعرون بهذا بعد سنوات.
يعني طيب المنتج الذي يعني يشار إليه من مشروع شحرور هو الميكانيزم الذي تتحدث عنه أم التفسيرات؟
الميكانيزم أو الأدوات المنهجية الحديثة هي التي أدت إلى هذه التفسيرات، وهو يقول أن هذه الأدوات المنهجية الحديثة عندما تتطور وعندما توجد أدوات منهجية أخرى أكثر حداثة سوف ننتج تفسيرات أكثر تماهيا مع الواقع. هي العلاقة هنا علاقة دائما طردية، بمعنى أنني أنتج مفاهيم وأدوات جديدة فأنتج فهم جديد وهكذا. هناك صيرورة دائمة في الفهم، لا ثبات. يعني هو مستلهم مقولة هيراكليتس: لا تستطيع أن تنزل في نفس النهر مرتين. أنت لا تستطيع أن تفسر النص مرتين مع شحرور، مرة واحدة في المرة الثانية ستغير.
طب هل وازن شحرور بين هذه التفسيرات وبين احترام النص الأصلي؟
هو حاول أن يعني برؤيتي، وأنا كنت أعرف الرجل عن قرب ويعني اقتربت منه لسنوات بشكل شخصي، والرجل كان مؤمناً وكان يعني شديد التواضع، وكان يستلهم أخلاقياته دوما من النص ومن المعاني الكلية والمفاهيم الأخلاقية الكلية التي كان يقول دوما أن النص جاء بها. وبالتالي أعتقد أن الرجل كان صادقا في رؤيتي، وأنه كان يريد بالفعل أن يستمر الإسلام ويستمر النص، لأن العقل الأصولي في رأيه كان هو الخطر الحقيقي الذي يتهدد النص، لأن العقل هذا العقل الأصولي الذي يضبط الفكر على وضع الإيقاف منذ قرون وإلى الآن هو الذي سيؤدي في رأيه إلى اندثار الدين، وأن الأمل الأخير هو أن يعيد المسلمون إنتاج فهمهم لهذا الدين وأن يعيدوا قراءة هذا الدين بروح العصر.
هل تفسير شحرور للقرآن باعتباره لغة أم مصدرا للمعرفة؟
هو فسره تفسير بالطبع تفسير لغوي، واعتمد على هذا البعد الأنطولوجي للغة، لكنه في نفس الوقت أعتقد أنه كان يستلهم أو كان القرآن بالنسبة له ليس القرآن فقط، وإنما القرآن أيضا، لأنه لم يرفض السنة كلية ولم يرفض التاريخ كلية، وإنما قال أن كل هذه حتى النصوص الثواني والنص المؤسس كلها كانت مصدرا معرفيا في ظنه، كان مهم جدا أن يستلهم منه بعض أو الكثير من المعارف. يعني حتى محمد شحور ويفسر نظرية التطور وهو لم يكن يرفضها أحال على النص القرآني، وقال أنه قدم معرفة لنظرية التطور في الآية: الذي خلقك فسواك فعدلك أن الإنسان كان بأحوال وأطوار تطور فيها. وبالتالي هو كان أيضا مصدرا للمعرفة ومصدرا للتشريع.
ولكن يعني هل يعني اعتبار شحرور القرآن مرجع أخلاقي فقط، هل هذا هو محور ربما هذا المشروع، بمعنى أنه يعني التشريعات الإسلامية التي تتناقض مع مفهوم الدولة المدنية جعلها في جانب بعيد عن جانب تفسيره للقرآن كنص؟
هي كانت محاولة للتماهي، وأحيانا كانت تراوغ، أحيانا كانت يعني تحيل، يعني يتم استثناء القضية لبعض الوقت قبل العودة إليها، لكنه لم يحيله إلى كتاب أخلاقي فقط، لا، بل هو يعني هو ليس تشريعي لكنه مصدر للتشريع وليس تشريع، بمعنى وهناك فرق بين الاثنين، أنه وضع قواعد معينة للتشريع. ففي قاعدة الميراث مثلا وضع قاعدة العدل من القرآن، لكن التشريع بعد ذلك من إنتاج هذا الإنسان الذي تطور والذي أنتج الدولة وعايشه. وبالتالي هو يعني حاول دمج وحاول استبعاد وحاول استدعاء، استبعاد واستدعاء في نفس الوقت، كان كما أعيد الكلمة مرة أخرى في حقل ألغام حقيقي. أعتقد أنه تعامل معه بمنتهى المهارة ومنتهى الذكاء.
دكتور سامح، محمد شحرور انتقد الشعارات التي رفعها ويرفعها الإسلاميون التيارات الأصولية بشكل خاص، يعني لعلك تتذكر الشعار الشهير الذي ساد فترة طويلة في مصر: الإسلام هو الحل. اعتبرها شعارات عاطفية تخلط الدين بالسياسة. على أي أساس كان منهج شحرور في هذا الانتقاد؟
شحرور انتقد مقولات الإسلام السياسي وجماعات الإسلام السياسي عموما وفقا لرؤيته لمفهوم الدولة. الدولة عند شحرور تتكون من بنيتين: بناء تحتي وبناء فوقي. البنية التحتية بتتكون من البناء الاجتماعي والبناء الاقتصادي. البناء الاجتماعي والبناء الاقتصادي ما بينهما تفاعل يتماهى بالضرورة مع البناء الفوقي وهو البناء السياسي، ومن كل هذا تتكون الدولة. جماعات الإسلام السياسي كانت تحاول أن تصنع بنية موازية لبنية الدولة الوطنية الحديثة، ثم مع الوقت تتحرك وتلتهم هذه البنية. هو اشتبك مع بنية الدولة نفسها، البنية الاجتماعية، وكيف يمكن التفاعل مع هذا البناء الاجتماعي بالتبادل مع الوضع الاقتصادي العام. وأن كل هذه مقولات الإسلام السياسي ظهرت ونشأت في فترة الأفول الحضاري، وأنها استغلت الدين بدافع عاطفي لعلاج هذا الخلل في المنظومة الاجتماعية، ولعلاج خلل مهم أيضا في المنظومة المعرفية في المجتمعات. وأن النظم السياسية كانت تحاول باستمرار الحفاظ على وجودها بغض النظر عن خطورة هذه الشعارات، فسمحت في بعض الوقت بتمريرها، سمحت في بعض الوقت بوجودها، بل إنها استدعتها واستخدمتها أيضا لمزيد من السيطرة والهيمنة على الشعوب. وبالتالي كان يرى في هذه الشعارات هذا الغول الذي من الممكن أو من المؤكد أنه سيلتهم الدولة الوطنية المعاصرة، لأن هذه الشعارات لعبت بنفس أدوات الدولة، بمعنى أنها استغلت الديمقراطية للوصول إلى الحكم، استغلت مؤسسات الدولة، صنعت مؤسسات موازية للدولة. الدولة تقدم خدمات تعليمية وصحية، هي أيضا تقدم هذه الخدمات، وبالتالي صنعت جماعة مؤمنة، جماعة إيمانية ربانية مفارقة، جماعة المؤمنين، سيطرت عليها وهيمنت عليها، وبالتالي نشأت هنا دولة موازية.
أنت تتحدث عن جماعة الإخوان؟
جماعة الإخوان أو أي جماعة، الإسلام السياسي هو أو أي جماعة دينية، حتى مسيحية سياسية في العصور الوسطى، هي كانت تحاول دوما أن تخلق هذا الكيان الموازي للدولة ثم تلتهم الدولة. وحذر من هذا، وحذر من خطورة استخدام هذه الشعارات وتجاوزها لهذا العطف. الإسلام هو الحل، فهو قدم حتى رؤية جديدة للإسلام، ما هو الإسلام؟ وقال نعم في بعض الأوقات الإسلام هو الحل، ولكن الإسلام الذي يرى أن كل من يؤمن بالله على هذه الأرض فهو مسلم مثلا، وأن الإيمان يختلف بقى، هناك الإيمان بالرسالة المحمدية، هناك الإيمان بالمسيحية وهكذا، لكن الإسلام يراه شحور واحد، لكن ليس هذا هو الإسلام المقصود. ده جماعات الإسلام السياسي، وإنما كان إسلام الدولة وإسلام الهيمنة وإسلام السيطرة.
طيب، بمناسبة الحديث عن الدولة، أيضا له اجتهاد شحرور فيما يتعلق بمفهومي الدولة والأمة، هل يمكن أن نشرح هذا المفهوم؟
وأعتقد أن يعني شحرور حاول أن يؤكد على أن الدولة الوطنية الحديثة هي المنتج أو الإنجاز البشري أو الإنساني الكبير جدا في مجال السياسة، وعلى الإنسان الذي ينضوي تحت هذه الدولة أن يعني يكون هي لها الولاء الأكبر. فرق ما بين الأمة وما بين القومية وما بين الشعب، والشعب هنا هو الدولة الذي يعيش في الدولة. الأمة عند شحرور هي الأمة التي تتبع سلوك واحد، أمة تتبع سلوكا واحدا، هي الأمة تتبع شعائر واحدة، صلاة واحدة. فهناك أمة المسلمين، أمة المسلمين هو كل مسلم موجود في أي دولة أيا كانت هذه الدولة، مجموعة المسلمين الموجودين في هذه الدولة هم يشكلون أمة، ومجموعة المسيحيين الموجودين في دولة يشكلون أمة، وهكذا. أي أن كل من ينتهك سلوكا واحدا مغيرا ومختلفا عن باقي سلوك المجتمع في شعائره وطقوسه وأعياده إلى آخره، فهو يشكل أمة. هذه هي النواة الأولى في الاجتماع. هذه الأمة هناك أيضا في المقابل لها هناك القومية. القومية، وقال أن القومية هي اللغة، هي اللسان، بمعنى أن المسلم الذي يعيش في فرنسا ويتحدث العربية ومعه الجنسية الفرنسية فهو فرنسي، لكنه يتبع القومية العربية، لأن لسانه عربي، وقال أن القومية لا تعني العرق أو الجنس، لأنه قال أن هذا يعتبر شيء يعني حالة عنصرية، وإنما القومية هي اللغة ليس إلا. وهناك الشعب، إن خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، قال أن الشعب من القبيلة، وأن القبيلة كانت هي نواة التشريع ونواة الوحدة الاجتماعية الأكبر في المجتمع، وبالتالي فأن الشعب هو واحد. مصر شعب واحد، هو الشعب المصري، به أمم، الأمة المسيحية والأمة المسلمة، وبها أيضا لو هناك بعض النوبيين لهم لسان آخر غير العربية، فهم قومية باللسان وليس بالعرق. فهذا التفريق وهذا التنويع الذي وضعه شحور هو في النهاية يقول أن الانتماء الرئيسي والأساسي والواجب اتباعه هو الشعب يؤمن بقوميته ووطنته في وطنيته في دولة المواطنة الحديثة بالانتماء إلى الدولة ببنائها الفوقي وهو البناء السياسي، وبنائها التحتي وهو البناء الاجتماعي، وأن مؤسسات الدولة تستطيع أن تتعايش مع كل الأطر التشريعية والأطر القانونية الموجودة في المجتمع عن طريق مراعاة الوحدة وإدارة التنوع داخل هذا المجتمع، وأيضا المساواة بين أصحاب القوميات وأصحاب الأمم المختلفة.
ولكن يعني اختزال القومية في اللسان، في اللغة، يعني ألم يبدو غريبا بعض الشيء من قبل المتلقي؟ بمعنى أنه دكتور محمد شحرور هو سوري، إذا يعني ما افترضنا جدلا أن شحرور ولد في الأرجنتين، وهناك جالية كبيرة من السوريين والعرب، ولم يتحدث العربية في يوم من الأيام، هل كنا سنعتبره أرجنتينيا؟
هو يعني هو يعتبر أرجنتينيا طبعا بالانتماء للدولة، لكن من الناحية القومية. عندما لا يتحدث العربية هو يكون من أصول قومية عربية لكنه ليس عربي. وكان واضحا وصريحا في هذا في فض الاشتباك بين هذه المقولات الثلاثة.
ماذا عن الجهاد؟ يعني ما هو تعريف شحرور للجهاد؟
الجهاد عند شحرور لدفع أذى وللدفاع ولقمع تمرد داخلي على الدولة، هذا هو الجهاد فقط. أما الاعتداء فهو لا يراه جهاد، هو يراه لا يراه جهاد.
الاعتداء بمعنى؟
بمعنى مثلا كما نقول مفهوم الفتح، الفتوحات، هو يرى الفتوحات هي غزو سياسي استعماري جارى ما كان موجودا آنذاك تاريخيا، هو لا يدينه ولا يؤيده، لكنه كان حتمية تاريخية تتبعها كل الدول الناشئة وكل الإمبراطوريات الناشئة في العصور الوسطى، ولا يجوز في العصر الحالي اتباعه.
ولكنه اعتبر الفتوحات أو ما سمي بالفتوحات غزوات.
غزوات بالطبع، وغزوات سياسية، غزوات بهدف سياسي وبهدف استعماري بحت. لكن الجهاد الحقيقي هو أن ترد معتدي عن أرضك، أو أن تقمع حركة تمرد داخلية على الدولة تهدد كيان هذه الدولة، هذا هو الجهاد، ومنوط بكل أفراد المجتمع أن ينضموا إلى المجاهدين للدفع وللدفاع عن الدولة أو للدفاع عن الكيان الموجود من الأعداء ومن الغزاة.
يعني فيما يتعلق بالفتوحات أو ما سماها الغزوات، يعني عندما يتباكى كثيرون على الملك الذي ضاع من العرب في الأندلس، يعني شحرور كانت له نظرة مغايرة، نظرة مختلفة لهذه القضية؟
بالطبع، ووضع هذه القضية أو موضع أو قام بموضعة كل هذه القضايا في إطارها التاريخي، بأنها كانت يعني مجموعة من القبائل أو من ينتمون إلى دولة أو دولات، لأن الدولة الإسلامية في توحدها نفسها كانت مرحلة قصيرة جدا في التاريخ، في عصر الأمم والعصر العباسي الأول فقط، ثم تفرقت إلى عدة دول، وبالتالي كان الغزو بهدف بسط النفوذ والسيطرة الاستعمارية فقط ليس إلا، وهذا جارتهم في كل الإمبراطوريات، وهم جاروا أيضا كل الإمبراطوريات، الفرس والروم وإلى آخره إلى آخره، كانت هذه روح العصور الوسطى وأيضا روح العصر الاستعماري الأوروبي فيما بعد الثورة الصناعية ومحاولة بسط السيطرة على العالم الثالث، وبالتالي هي هذه سياسة فقط ليس إلا، لكن استخدام العاطفة الدينية طبعا يعني والعودة إلى الفردوس المفقود، كل هذه مقولات عاطفية لا محل لها على الإطلاق من الدين.
إذا ما تحدثنا عن التأثير الفكري لشحرور على التيار التجديدي في الفكر الإسلامي، هل يمكن أن نضع له عناوين أو حتى خطوط عريضة؟ ما هي أهم الجوانب أو أهم النقاط التي يمكن اعتبار أن شحرور ساهم فيها وأثر في هذا الفكر؟
شحرور عتبة مهمة جدا، ربما تكون لا غنى عن ولوجها أو العبور منها إلى عالم أكثر اتساعا. شحرور لا يقدم تفسيرا أبديا نهائيا جاهزا وجامدا. شحرور قدم أدوات ولم يقدم منتج نهائي. شحرور قدم أدوات يمكن أن تنتج باستمرار معرفة متجددة. شحرور يقول دوما لا تنزل إلى النهر مرتين، لا تنزل إلى نهر المعرفة مرتين. شحرور فتح الأبواب أمام رؤية جديدة للنص، أمام نواحي إيمانية جديدة. شحرور قدم البديل لدى كثيرين، الذي يعني يحتاج إلى الإيمان ويؤمن، والإيمان مهم جدا في حياة الإنسان، وفي نفس الوقت يرفض كل أو معظم مقولات التراث التي تجرد هذا الإيمان من محتواه الأخلاقي ومحتواه المعرفي ومحتواه العقلي.
يعني هو فصل بين الإيمان والتدين.
طبعا فصل بين الإسلام والإيمان، وفصل بين طبعا، وقدم الشعائر في صورة إنسانية جديدة، أنك تصلي إلى الله، أي أنك تناجي الله بغض النظر عن وسيلتك وبغض النظر عن طريقتك في هذه المناجاة.
وهو ما فتح عليه يعني الباب لانتقادات عنيفة عندما يعني تحدث بشكل مغاير عن مواقيت الصلاة
طبعا
وعددها،
موقيت الصلاة وعددها، ورغم أنه لم يكن قرآنيا بمعنى القرآني وتحديد الصلاة بثلاث صلوات، لكن الرجل كان يحاول أن يطرح على العقل المسلم بدائل جديدة باستمرار، بدائل جديدة تمنح الإسلام القدرة على البقاء والحياة في كل زمان ومكان.
دكتور سامح، من ضمن النظريات التي جاء بها شحرور نظرية الحدود، و يعني ما قاله بأن هناك حدود دنيا وحدود عليا وضعت لكي يتحرك بين هاتين المسافتين إن جاز التعبير، هل ممكن أن نشرح هذه النظرية؟
في تعامل شحرور مع مسألة الحدود مثلا، هو تعامل مع البشرية عموما في مرحلتين، مرحلة الرسالات ومرحلة ما بعد الرسالات. في مرحلة الرسالات كانت تحتاج إلى تشريع يلائم هذا العصر الذي وجدت فيه الرسالة، وبالتالي فالإسلام عندما جاء اعتمد بعض العقوبات والحدود التي كانت موجودة أصلا قبل الإسلام، كحد قطع اليد مثلا كان موجود قبل الإسلام، قطع يد السارق يعني، وبالتالي هو اعتمد هذا ضمن المنظومة القانونية، لكنه تعامل معاه بشكل أو بشكلين. شحرور في البداية، اتكلم على أن معنى القطع الوارد في الآية هو المنع، أقطع يدك يعني، لأن في معنى رمزي
أمنعك
يعني. أمنعك في معنى مادي ومعنى رمزي للكلمات في العربية، واستخدم ده فقال أن المنع القطع هنا بمعنى المنع، وفق قاعدة إذا اختلف المعنى اختلف المبنى، وأن المبنى ربما يتفق مع المعنى في اللفظ في العدد في نفس نطق الكلمة، لكنه يختلف بالمعنى الرمزي أو بالدلالة الرمزية. هناك دلالة مادية ودلالة رمزية، فالدلالة في منع في كلمة القطع هي دلالة رمزية، وبالتالي لا قطع يد وإنما منع، أي أنني أسد الذرائع، أسد الذرائع إما عن طريق يعني أن يكتفي الناس أو يبتعد الناس عن السرقة نتيجة لأن الدولة ترعاهم، أو عن طريق سجن أو إنزال العقوبة بالسرقة،
وليس قطع اليد.
وليس قطع اليد. ثم عاد بعد ذلك شحرور وقال أن الحدود في الإسلام، لأن يعني الأمر ليس يعني موقفا عند قطع اليد، فهناك
حدود عديدة،
قطع أيديهم ورجلهم من خلاف أو يصلب وينفوا في الأرض إلى آخره، هناك آية كاملة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا في الأرض، فبالتالي هنا واضح أن هناك عقوبات بدنية. فقال والله أن هذه العقوبات كانت تتفق مع هذه الفترة الزمنية بشكل معين، لكنها كانت ضمن الحد الأعلى والحد الأدنى، بمعنى أن الحد أقصى حد في العقاب للسارق هو قطع اليد، أو للذي يخون الدولة يعني، أو حد الحرابة وضعه الذي يخون الدولة أو يتعامل مع أعدائها أو إلى آخره، فهو أعلى حد أو أعلى عقوبة هي قطع اليد، لكن للحاكم أن يضع عقوبات أخرى وهي الحد الأدنى مثل السجن والنفي من الأرض أو إلى آخره، وبالتالي هناك عقوبات متدرجة. ثم بعد ذلك في مرحلة ما بعد الرسالة، وعندما يرتقي العقل البشري وعندما تكون لديه منظومة قيمية وقانونية وأخلاقية جديدة، يستطيع أن يستلم عقوبات أخرى جديدة وفقا للحد، ويبتعد أو يتخلى عن الحد الأقصى الذي لم يعد مقبولا في عصر ما، ربما كان مقبولا في عصر الرسالة لكنه لم يعد مقبولا الآن. وبالتالي نظرية الحدود عند شحرور مرنة تمنح الدولة وتمنح المؤسسة القضائية الحق في إنزال العقوبة على المعتدي أو على السارق أو على الخائن وفقا لحجم الجريمة ووفقا لروح العصر وروح القانون، وأن للدولة أن تشرع وفق هذا.
كانت هناك محاولة من قبل شحرور لإيجاد أرضية مشتركة بين الإسلام وقواعد الديمقراطية، قواعد الديمقراطية الحديثة يعني بمعناها يعني الحالي المفهوم في الدول الديمقراطية طبعا. هل نجح في إيجاد هذه الأرضية؟
هي كانت أيضا محاولة، وهو يقول أو يتحدث عن الدولة وعن مؤسسات الدولة، وقال أن الشورى التي وأمرهم شورى بينهم ومقصود بها الديمقراطية الحديث، وأن ربما الإنسان يطور أدواته فيما بعد ويختلق نماذج جديدة للدولة ستكون أيضا صالحة وفقا لمعنى الشورى هنا. وهي إشكالية أيضا وقع فيها شحرور ربما، لأن الشورى في الإسلام كان لها معاني مختلفة ومعاني متعددة، فاختيار الخلفاء مثلا كان يعني اختيار، ربما كان اختيار أبو بكر شابه بعض الشورى، وإن كانت حادثة الثقيفة ثقيفة بني ساعدة، ثقيفة بني ساعدة وقع فيها بعض العنف الرمزي والاختلاف الذي جاء على إثر اختيار الخليفة رمبة بقوة الأمر الواقع. ثم بعد ذلك الخليفة أبو بكر الذي أوصى بالخلافة لعمر بن الخطاب وحده، ثم بعد ذلك الاختيار المتعدد الذي قام به عبد الرحمن بن عوف بعد مقتل عمر بن الخطاب فجاء بعثمان بن، وهكذا هناك نماذج مختلفة تماما، ثم انتهى تماما وأصبح وصلنا للملك العضود أو للدولة التي تأخذ البيعة بحد السيف. فبالتالي نموذج الشورى نفسه هنا في الدولة الإسلامية لم يكن هذا النموذج الذي يمكن أن نستلهم منه أسس وقواعد قانونية، وأنا نموذج تاريخي، نموذج تاريخي بعد كانت جماعة المؤمنين ربما تتشاور، لكن الرأي النهائي والمطلق كان بيد الحاكم ومعيتي، لكن هو حاول أن يعني يضع المفهوم في قالب حديث.
هل نجح في هذه المحاولة؟ يعني هل وجد بين الأمرين مساحات مشتركة؟
ربما في رؤيته لنموذج أهل الحل والعقد، أن أهل الحل والعقد كانوا يشكلون ما يشبه البرلمان للحاكم الذي عن طريقه هذه المجموعة الواعية التي كانت منوط بها اتخاذ القرارات كانت تساعد الحاكم في اختيار أو اتخاذ القرارات الصعبة، وقال أن أهل الحل والعقد هم البرلمان الحديث. أو وهو هنا وقع أيضا في ربما إشكالية القياس الذي كان دوما يهاجم شحرور، كان يهاجم القياس لكنه قاس أيضا نموذج أهل الحل والعقد على نموذج البرلمانات الحديثة، لكنه في كل الأحوال كانت المحاولة أراها مشروعة لإعاشة الإسلام وتمثلاته ومقولاته السياسية في العصر الحديث، وقطع الطريق أمام النظم الدكتاتورية للسيطرة والهيمنة ولو بوزع ديني أو بغطاء ديني.
ما هو مستقبل فكر محمد شحرور؟
أعتقد يعني وأنا ألامس هذا الواقع حاليا، وأنا كنت من المجموعة الأولى التي زملت شحرور ورفقته في مشروعه الفكري منذ أكثر من 15 عام، وكان يتحرك وفقا ومن حولها تلك النواة صلبة، بمعنى كانت نواة صلبة تتمدد وتتسع باستمرار، وله أتباع وله مريدين وله عشاق لهذا الفكر الذي منحهم الإيمان بلا شروط، لكن النماذج نفسها أعتقد أن قدرتها على البقاء محدودة بمحدودية الزمن، لكن الأدوات ستستمر، لأن شحرور نفسه تعرض وسيتعرض للأسئلة والتساؤلات الصعبة التي لن يستطيع أن يجيب عليها. شحرور لم يجيب على كل شيء، شحرور وقف مثلا أمام قضية الجن وقال لا أعرف، ولم يضع تفسير لها مثلا أو يفسر ما هم الجن، هو ليس مفسر. شحرور رجل يفكر بأدوات في النص المؤسس، لكنه ليس مفسرا وليس مفتيا.
أعتقد هو قال أنه ليس مفتيا،
أنا لا أحلل ولا أحرم وإنما أنا مفكر، وبالتالي أن ما طرحه قابل للتغيير أكيد ولن يستمر، يعني أعتقد ذلك، لكن أدوات شحور أعتقد أنها ستستمر، ربما يخرج علينا بعد سنوات شحور آخر بأدوات أخرى ورؤية أخرى للنص القرآني. وهناك بالفعل محاولات على الأرض، وهناك بالفعل البعض يخرج برؤى جديدة ويعارض شحور وفق منهج شحور ويطرح رؤى وتفسيرات جديدة، ستستمر أيضا لبعض الوقت، لكن هذا سيسير في خط موازي لخط آخر أعتقد أننا نحتاجه أكثر، وهو خط الانضباط الأكاديمي العلمي الحقيقي الذي يخضع النص المقدس للأدوات المنهجية والأدوات العلمية الصارمة،
وليس العاطفة،
وليس العاطفة
سواء كانت عاطفة ضد أو عاطفة معها.
عندما قال طه حسين للقرآن أن يحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل وللتوراة أن تحدثنا، هذا جانب، ولكن العقل والمعرفة والاكتشافات الأثرية والأركولوجية إلى آخره والإنثروبولوجيا وكل هذا يحدثنا عن أشياء أخرى ولم يثبت لنا هذا. فأعتقد أن الخط الشعبوي سيستمر ويطور نفسه مع شحرور وغير شحرور.
الخط الشعبوي ماذا تقصد به؟
الخط الإيماني الشعبوي الغالب إذا تلقف منهج شحرور وتطور معه وصار في خط موازي، أن هذا الخط موجود منذ الفارابي وابن سينا إلى آخره وسيستمر. فهي رؤية منهجية مهمة لهذا الخط الشعبوي، لأنها ستخلصه على الأقل من جمود الأصولية ونزعتها نحو العنف والتطرف والإغلاق والإقصاء،
ما يسميه الأستاذ عبد الجواد ياسين التدين الشعبي.
التدين الشعبي طبعا، ومقولات التدين الشعبي وقدرتي على لكن التدين الشعبي يعني لن يعني التدين الشعبي يخلق معادلة أخرى ربما تختلف نسبيا عن رؤية شحور، لأن التدين الشعبي يعيد تكييف المقولات الدينية، يؤمن بها ويعيد تكييفها.
ولكن يعني ياسين يقول بأنه التدين الشعبي يأخذ من هذه المقولات ما يناسبه،
لأنه يعبر عن العقل المتحايل الراغب في الحياة والذي يريد أن يستمتع بالدنيا وأيضا
دون أن
يأخذ نتائج الإيمان،
دون أن يصطدم بالتدين الجماعي أو الذي تمثله المؤسسة الدينية.
التدين الشعبي هو يعني رمانة الميزان ما بين التدين الأصولي الجامد والتدين المؤسسي الرسمي الذي يوظف الدين في أحيان أخرى لخدمة السياسة، هو في المنتصف تماما، يكيف نفسه عملية بناء يعني إعادة بناء النص الديني مرة أخرى وفقا لعاداته وتقاليده واحتياجاته الإنسانية.
أنا أشرت إلى ذلك لأني أريد أن أسأل، هل التدين الشعبي سيجد في أفكار ومنهج شحرور ما يرضيه، ما ينشده؟
ربما شريحة من التدين الشعبي ربما، لكن معظم الخاضعين والمنضوين تحت لواء التدين الشعبي ليسوا بحاجة إلى شحرور ولا غير شحرور، وليسوا بحاجة إلى تفسير، لأنهم أي تفسير يقدم لهذه العقلية الشعبية يعاد إنتاجه مرة أخرى. التدين الشعبي ربما يعيد إنتاج الأصولية لكن يقدمها في شكل شعبوي جديد، يعيد إنتاج كل شيء وأي شيء قادر على هضمه واستيعابه وفلترته وغربلته من أجل احتياجاته الذاتية واحتياجاته الشخصية، وبالتالي هو قادر على الاستمرار دائما. هو ليس عقل ديني بمعنى الديني الجامد الذي هو يريد جنته الآن، يعني يحب الله لكنه يريد أن يحبه الله، يريد كرامة، يريد معجزة. شحوير يريد أن يخلصه من الأسطورة، بينما هو يريد هذه الأسطورة أن تتمثل واقعا حقيقيا، تمنحه إشارات وعلامات ودلالات طول الوقت كي يسترشد بها طريقا ويستشرف بها طريقا للإيمان، وأيضا يريد أن يشبع احتياجاته الإنسانية واحتياجاته الشخصية. فبالتالي ستستمر الموالد وتستمر زيارة الأضرحة وقبور الأولياء إلى آخره، وهم ليسوا بحاجة إلى هذا، لكن هناك شريحة بالطبع أيضا ستذهب إلى هذا وتحاول أن تجذبه إلى حقل تدين الشعب.
دكتور سامح إسماعيل، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار.
شكرا سيدا.
بهذا تنتهي هذه الحلقة من جدليات، كان معكم ضيفنا اليوم الدكتور سامح إسماعيل. شكرا لكم متابعينا على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من جدليات.